عندما ترحل بنا أيام العمر
وتغرقنا الحياة بالملل،
نقف
حيث للروح نزهة
وللفكر متعة.
إذاعة صوت الشعب تقدم
نزهة الجمعة.
حدائق معلومات هادفة
بالمعرفة والفكر وارثة.
نزهة الجمعة
يعدها ويقدمها
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
رسمي الملاكي. نزهة الجمعة
للمخرج
زكريا الهاتف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نزهة الجمعة.
من كلام للسيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه عن معركة بدر، يركز على قيمة الصبر في ميادين المواجهة عامل مهم في كسب تأييد الله تعالى.
لاحظ أنه في حالة أن تتعود على الصبر، وفي حالة أن تعرف قيمة الصبر وتعرف قيمة العمل الذي أنت فيه، تكون معنوياتك مرتفعة وتعتبر نفسك في نعمة. توجد عندك حالة من التحمل لما يأتي، فليكن ما كان، اتركه ينتهي إلى قتل في سبيل الله، أليس سيعتبرها فضيلة؟ البأساء والضراء كلها أليست دون القتل؟ أليست دون القتل على الأقل؟ إذا أنت توطن نفسك وتفهم بأنه حتى أن تقتل في سبيل الله هو نعمة كبيرة وشرف عظيم وفضل كبير لك ودرجة رفيعة، إذن فالبأساء والضراء فلتكن كيفما كانت سنتحملها. إذا كان الناس على هذا النحو، معناه يكون عندهم قابلية وتوطين لنفوسهم على أن يتحملوا بأساء وضراء. والبأساء والضراء فيما قد يمس الإنسان باعتبار أمواله وباعتبار بدنه، أحيانا قد تصل المسألة إلى هذه الدرجة حتى يقول الرسول زلزلة، أحداث وغربلة وبلبلة وأشياء، حتى وهم منطلقون على أساس هم مؤمنون برسول الله، لكن يتساءلون تساؤل متى نصر الله؟ ظروف حرجة، ألا إن نصر الله قريب. كأن معنى العبارة ألا إن نصر الله قريب أنه سيأتي الفرج الإلهي، يأتي النصر الإلهي. لاحظ قيمة هذه أن تقدم الأمثلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن أوليائه، عن المجاهدين في سبيله. في المرحلة الحرجة، أليس المرحلة الحرجة والظروف الحرجة هي التي تجعلك أحوج ما يكون إلى الفرج، إلى النصر؟ أعني هي المرحلة الحرجة فعلا. إذن ليس معناها بأنه وباقي المسيرة من قبل قد لا يحصل شيء، يأتي. عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد كيف قال عن معركة بدر، ذكر أنه أنزل المطر ليثبت أقدامهم، وذكر تأييد الملائكة، وذكر أشياء كثيرة، لأن هذه لها قيمة فيما يتعلق بالثقة. ثقة الإنسان بالله تكون ثقتك به بأنه لا يتخلى حتى في الظروف الحرجة، فارق كبير. لو أن المسألة تقدم أمثلة في بدايات الأشياء أو في القضايا السهلة، قد تقول لكن كيف لو وصلت المسألة إلى كذا، أو قد ترى مثلا بأنه لم يمر بك ما يسمى فرج أو ما يسمى تأييد في مرحلة معينة، وقد أنت في تلك المرحلة الصعبة يكون عندك كأنه قد تخلى عنك. لا، تكون ثقتك بالله بأنه لا يتخلى عنك، وتقدم الأمثلة لترسيخ الثقة بهذه الأمثلة التي تعني المرحلة الحرجة. لهذا قدمت فيما يتعلق بيوسف في موقفه الحرج جدا مع امرأة العزيز، وهنا في ميدان المواجهة، في ميدان الصراع مع الآخر، ليخلق عندك ثقة بأن الله لا يتخلى في الظروف الصعبة، وهي القضية الهامة. أليست هي القضية الهامة الظروف الصعبة؟ أما أشياء من قبل يمكن قد لا تشكل خطورة، لا يكون لها وقع كبير على أنفسنا.
وفي سياق الحديث عن معركة بدر في الدرس 21 من دروس رمضان، يشير رضوان الله عليه إلى القوة في مواجهة العدو بقوله:
القوة في الإسلام قدمت لها جاذبيتها، القوة عند أمة ملتزمة وفية، قيم عالية، وفي نفس الوقت تشكل أملا لتحرير الآخرين من الظلم، من الاضطهاد في أي بلد من البلدان. في الأخير سينجذبون إليها، سينجذبون إليها حتى ربما قد يكون منهم في الميدان، وهذا حصل عند العرب أنفسهم. ألم يحصل؟ في الأخير يراجع حساباته هو، لماذا هو يدخل في عناء كبير مع أمة هي على هذا النحو فتاكة جدا؟ لاحظ كيف في معركة بدر يقول لهم: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وعندما أخذوا منهم أسرى، ما كان ينبغي، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الطرف الآخر في الأخير يراجع حساباته هو، لماذا يدخل في مواجهة قوية شرسة مع ناس هم أمة ملتزمة، أمة وفية، أمة هكذا يعرف عنها صورة جميلة جدا، ويرجع إلى مجتمعه ويرجع إلى معتقداته، وإذا هي كلها ليست بالشكل الذي تجعله يضحي من أجلها، في الأخير ينجذب إليهم.
ويؤكد رضوان الله عليه في الدرس 11 من دروس رمضان أن الدين هو عملية تطهير للنفوس وتطهير للأرض من الفساد ومن الفاسدين. ليس معناه أنه لازم تؤمن بهذا الدين، لازم تسلم رغما عنك، رغما عنك أبدا، عساك ما تسلم، لكن لهذا الدين موقف منك تزاح، لأن من مهمة الدين تطهير الأرض من الفساد.
تجد أن هذه المهمة فعلا في معارك النبوة، في معركة بدر، ماذا حكى الله عن قريش؟ أخرجهم إلى المجزرة، إلى حيث ينحرون، أخرجهم إلى حيث ينحرون. ومهمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومن معه أن يطهروا هؤلاء ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. هذه مهمة أساسية بالنسبة لمن يدينون بدين الله، أن الدين هو لتطهير النفوس وتطهير الأرض، تطهيرها من الخرافات، تطهيرها من الفاسدين، تطهير النفوس أولا من الفساد.
من دعاء الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام في وداع شهر رمضان:
اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور، وضاعفت فيه من الإيمان، وفرطت فيه من الصيام، ورغبت فيه من القيام، وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ثم آثرتنا به على سائر الأمم، واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليله، متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك، وتسببنا إليه من مثوبتك، وأنت المليء بما رغب فيه إليك، الجواد بما سئلت من فضلك، القريب إلى من حاول قربك. وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصحبنا صحبة مبرور، وأربحنا أفضل أرباح العالمين، ثم قد فارقنا عند تمام انصرافه عنا، ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده، فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا، وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا، ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق الحق المقضى.
اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله. أنت ولي ما آثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته، وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير، وأدينا فيه قليلا من كثير.
اللهم صل على محمد وآله، واجبر مصيبتنا بشهرنا، وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا، واجعله من خير يوم مر علينا، أجل به لعفو وأمحاه لذنب، واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علن.
اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا، وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا، واجعلنا من أسعد أهله به، وأجزلهم قسما فيه، وأوفرهم حظا منه.
اللهم ومن رعى هذا الشهر حق رعايته، وحفظ حرمته حق حفظها، وقام بحدوده حق قيامها، واتقى ذنوبه حق تقاتها، أو تقرب إليك بقربة أو جبت رضاك له وعطفت رحمتك عليه، فهب لنا مثله من وجدك، وأعطنا أضعافه من فضلك، فإن فضلك لا يغيب، وإن خزائنك لا تنقص بل تفيض، وإن معادن إحسانك لا تفنى، وإن عطاءك للعطاء المهنى.
اللهم صل على محمد وآله، واكتب لنا مثل أجور من صامه أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة. اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة.
اللهم صل على محمد نبينا وآله، كما صليت على ملائكتك المقربين، وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين، وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين، وأفضل من ذلك يا رب العالمين صلاة تبلغنا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا، إنك أكرم من رغب إليه، وأكفى من توكل عليه، وأعطى من سئل من فضله، وأنت على كل شيء قدير.
قال علماء اللغة: لما كان اسم رمضان كثير التداول واسع الشيوع، تتناقله الألسنة أكثر مما تتناقل الشهور الأخرى وتحتفي به فوق احتفائها بالشهور الأخرى، فقد جمعه العرب جموعا متعددة الأوزان والصياغ، فقالوا في جمعه
رمضانات
ورمضانون
وأرمضة
وأرمضاء
وأرمض
ورماضين. ومن رأفة الله بعباده أن رمضان لو جمع ستة جموع في الكلام لا يوافيك إلا مرة كل عام، وأن نهاره يطول ويقصر، وحره يشتد ويفتر، لأنه ضيف لطيف خفيف يزورك في الربيع كما يزورك في الخريف، وتصومه في المشتى كما تصومه في المصيف.
من أهم الأحداث في رمضان:
فتح مكة.
في العام الثامن للهجرة كان فتح مكة، الفتح الأعظم، في 20 من رمضان سنة 8 للهجرة كان فتح مكة، ويسمى فتح الفتوح، حيث دخل الناس على أثره أفواجا في دين الإسلام، وفيه كان الأمر بهدم الأصنام من حول الكعبة.
في العام الثامن للهجرة نقضت قريش صلح الحديبية، وذلك عندما أمدت بني بكر بالمال والسلاح للاعتداء على خزاعة الذين دخلوا مع المسلمين في صلح الحديبية. فقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة وأخبر النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أن قريشا خانوا العهد،
فقام الرسول بإرسال رسول إلى أهل قريش يأمرهم بأن يدفعوا دية لأهل خزاعة أو أن يتأذنوا بالحرب عليهم، وذلك بسبب تحالف مع أهل بنو الدؤلي. خافت قريش من هذا الأمر وقامت بإرسال أبي سفيان إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله من أجل أن يقوم بتجديد الصلح مع الرسول، وذلك منعا لحدوث حرب كانت نتيجتها واضحة من قبل إبرامها. فجاء أبو سفيان إلى الرسول وطلب منه الأمر، ولكن الرسول لم يجبه وبقي صامتا، وعاد مرة أخرى إلى أهل قريش وأخبرهم بعزم محمد على إقامة الحرب عليهم.
أمر النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بالاستعداد سرا حتى لا تعلم قريش بذلك، فاجتمع إليه 10,000 من الرجال، سار بهم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة قاصدين مكة المكرمة، وكانوا صائمين حتى وصلوا إلى بئر وأفطروا هناك، وأفطر معهم الرسول وجلسوا في منطقة الجحفة، وهناك لقيهم العباس بن عبد المطلب والذي كان قد هاجر من مكة مع أولادهم، فسعد الرسول لرؤيته كثيرا.
وكان قد خرج أبو سفيان صخر بن حرب من مكة يتحسس الأخبار، فالتقاه العباس عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسار به إلى الرسول صلوات الله عليه وآله وطلب له الأمان، فأمنه صلى الله عليه وآله وسلم ودعاه إلى الإسلام فأسلم. ثم قال العباس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ولم يسمح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سفيان بالعودة إلى مكة حتى يرى جيش المسلمين، ولما رجع أخبر قريشا أن محمدا قد جاءهم بما لا قدرة لهم على مقاومته.
بعد ذلك قسم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم جيشه 4 فرق، وجعل على كل فرقة قائدا. الفرقة الأولى بقيادة الزبير بن العوام تدخل مكة من أعلاها،
والفرقة الثانية بقيادة خالد بن الوليد تدخل مكة من أسفلها،
الفرقة الثالثة بقيادة أبي عبيد بن الجراح تدخل مكة من الشرق،
الفرقة الرابعة بقيادة قيس بن سعد بن عبادة تدخل مكة من الجهة الأخرى.
دخل الرسول وأصحابه مكة من جهاتها 4، وكانت هذه بمثابة الضربة القاسية لأهل قريش، حيث أنهم لم يتمكنوا من مقاومة المسلمين أو ردهم عما جاءوا من أجله. ودخل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم مكة متواضعا لله، وهو يردد سورة الفتح، حتى وصل إلى البيت وطاف بالكعبة 7 أشواط، واستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الطائفين وتعليما لأمته، وأخذ يكسر الأصنام وكان عددها 360 صنما، وهو يتلو قوله تعالى:
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
ثم دخل صلوات الله عليه وعلى آله وسلم الكعبة وصلى بها. بعد أن صلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بالكعبة، وقف على بابها وقريش صفوف في المسجد ينتظرونه، ثم قال:
يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟
قالوا:
خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم.
فقال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم:
اذهبوا فأنتم الطلقاء.
وبقي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بمكة 19 يوما، بعث خلالها السرايا لتحطيم الأصنام ونشر الإسلام، وكان لفتح مكة أثر كبير في نفوس العرب، فقد شرح الله صدور كثير منهم للإسلام وصاروا يدخلون في دين الله أفواجا. قال تعالى:
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
مساحة فقهية. يستحب للصائم ما يلي: السحور، وذلك لما فيه من التقوى به على الصوم، ففي الحديث عنه صلوات الله عليه وعلى آله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة.
تعجيل الفطور وتأخير السحور، لما روي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور.
ويقصد بتعجيل الفطور أن يكون عند تيقن الغروب وقبل الصلاة، وإنما يكون التعجيل إذا كان الجو صحوا، وأما في حالة عدم التيقن بسبب الغيم أو غيره فينبغي تيقن دخول وقت المغرب والاحتياط حفظا للصوم عن الإفساد. ويندب الإفطار أن يكون على التمر أو الرطب أو الماء، وما لم تمسه النار ويكون وترا ثلاث فأكثر. من روائع الحكم:
أحسن المعرفة معرفتك لنفسك،
وأحسن الأدب وقوفك عند حدك.
إياك والرضا عن نفسك فإنه يضطرك إلى الخمول،
وإياك والعجب فإنه يورطك في الحمق،
وإياك والغرور فإنه يظهر للناس نقائصك كلها ولا يخفيها إلا عنك.
إذا أردت أن تعرف نعم الله عليك فاغمض عينيك.
من خلال أشواك الخطر نحصل على زهور السلام.
الحياة هي الهدف، والحياة الكريمة هي الأمل، والأسلوب هو العمل.
قطرة من سماء الشعر.
يقول أحد الشعراء:
يا ليلة تفضل الأعوام والحقبا، هيجت للقلب ذكرى فاغتدى لهبا. وكيف لا يقتدي نارا تطيح به قلب يرى هرم الإسلام منقلبا. يا ليلة القدر يا ظلا نلوذ به، إن مسنا جامح الرمضاء ملتهبا. ذكراك في كل عام صيحة عبرت من عالم الغيب تدعو الفتية العربا. يا ليلة القدر يا نورا أضاء لنا قاع السماء فأبصرنا مدى عجبا. تنزل الروح رفافا بأجنحة بيض على الكون أرخاهن أو سحبا. عطف الأمومة في عينيه متقد وإن يكن للتقاة المحسنين أبا. وللملائكة تسبيح وزغردة تكاد رناتها أن تذهل الشهبا.
وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم. حتى نلقاكم نترككم في رعاية المولى.
قدمنا لكم
نزهة الجمعة
للمخرج
زكريا الهاتف.